ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الاحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الاسبوع الفات وحتكون البدايه ببرنامج
حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة تصريحات المبعوث الأمريكي توم بريلو بشأن الاتفاق مع الاتحاد الإفريقي وتهيئته لإرسال قوات لحماية المدنيين في السودان، وتزامنت هذه التصريحات مع زيارة لوفد من مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى بورسودان اليوم الخميس. للوقوف على هذه التطورات حنستضيف السفير أبو بكر حسين والخبير الإعلامي والمتحدث الرسمي السابق لبعثة الأمم المتحدة في العراق دكتور خالد دهب. وحنبدأ بالسفير أبو بكر حسين وحنتناول معاه جملة من القضايا، وهي برأيك هل هذه الزيارة هي أول الترتيبات والخطوات لبحث كيفية نشر القوات أم ما زال الوقت مبكرا؟ وهل برأيك يمكن أن تنجح فكرة إرسال قوات دولية إلى السودان أو وهي في الغالب قوات إفريقية؟ وفي حال فشلت هذه القوات ما هو الخيار البديل؟ وكيف تستطيع هذه القوات حماية المدنيين في ظل الحرب المستمرة؟ وغيرها من الأسئلة طرحناها للسفير أبو بكر حسين وحنشوفه يقول لنا شنو.
ردا على التساؤلات أو على حديث المبعوث الأمريكي بيرليو بخصوص نشر قوات في السودان بين طرفي النزاع، لا أعتقد أن هذا المقترح سيلقى القبول أو سينجح، وذلك لتباعد موقف طرفي النزاع الجيش وقوات الدعم السريع، فالأول يصر على تنفيذ مقررات جدة، والثاني يتحدث عن الديمقراطية التحول السلمي وإعادة المدنيين للسلطة، يعني كل يغني على إلهه كل واحد فينا. هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فإن الأوضاع الدولية يعني جعلت الاهتمام بأحداث السودان أو بالحرب في السودان انحسر كثيرا، أعني بالأحداث الدولية الحرب في غزة أولا، من قبلها برضو كانت الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرا الحرب بين إسرائيل وحزب الله، هذه كلها يعني جعلت المجتمع الدولي لا يلقي بالا أو على للأوضاع في السودان أو ما لا يعطيها ما تستحقه من أهمية ويعتبرها يعني أقل أهمية من الأحداث المتزامنة معها. أما حكاية نشر القوات كما أسلفت فلا أعتقد أنها ستنجح، وخاصة إذا تحدثت عن حكاية قوات أفريقية، فالسودان عضويته مجمدة في الاتحاد الأفريقي منذ يوم 25 أكتوبر 2021، وزيارة مجلس السلم والأمن ووفد مجلس السلم والأمن إلى السودان، فعندما يفتح هذا الموضوع مع السلطات السودانية مع ناس مع حكومة الأمر الواقع كما يقولون، فإن أول شيء سيتبادر إلى سيواجهونها به وسيواجهون الوفد به هو ضرورة رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، وهذا أعلنوا عنه أكثر من مرة يعني حتى على رؤوس الإرشاد، يعني طالبوا ولا يعتبرون أن ما حدث انقلابا أو شيئا يستحق التجميد وهكذا. الحقيقة الأوضاع في السودان بسبب هذه الحرب اللعينة أوضاع مأساوية، وضحاياها هم المدنيون، الأوضاع الإنسانية متدهورة كثيرا، والسودان يحتاج إلى نشر، ليس إلى نشر قوات لكن إلى توزيع إغاثات أو عون دولي، والمشكلة في أنه العون الدولي أو العون الإنساني الدولي الطريق ليس ممهدا له، فكل جانب يعني يدعي سيطرته على جزء يحاول أن يفرض وجهة نظره على كيفية مسار هذه المواد الإغاثية لتصل إلى مستحقيها من المدنيين الأبرياء، وهذا الأمر يحتاج إلى أن يتجرد الجانبان طرفي النزاع الجيش والدعم السريع من انتماءاتهم الضيقة وينظرون إلى مواطنيهم أو إلى حاجة مواطنيهم للعون، فهذه هي الإشكالية. ويستوي في ذلك الأوضاع في دارفور أو في بقية أنحاء السودان، فكل وإن كان بدرجة أقل مثل هذه المسارات للإغاثات يعني تستدعي أن يتفق الجانبان بخصوصها، إنه هناك جانب بحيث لا تتعرض للاعتداء القوافل الإغاثية أو النهب كما يحصل في بعض المناطق. نسأل الله يعني أن يرعوي الجانبان ويستجيبون للرجاءات الدولية ويحسون بمعاناة مواطنيهم، وأن يلجأوا إلى التفاوض للتوافق على آلية معينة يخففون أو تؤدي إلى تخفيف المعاناة عن المواطنين في المناطق التي يدور فيها الحرب، تدور فيها المعارك. فهذه الحرب كما أسلفت أول المتضررين منها هم المواطنين الأبرياء. نرجو أن تلقي هذه الدعوة يعني أذن صاغية من الطرفين. السفير أبو بكر حسين أحمد سفير متقاعد في وزارة الخارجية ومهتم بالشأن العام بالقضايا الدولية والشؤون السياسية. شكرا جزيلا، مع السلامة.
أيضا طرحنا نفس الأسئلة المتعلقة بحديث المبعوث الأمريكي بشأن اتصالات مع الاتحاد الإفريقي لتهيئته لإرسال قوات لحماية المدنيين في السودان وتزامنها مع زيارة وفد من مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى السودان اليوم الخميس، وحنشوف رأي الخبير الإعلامي والمتحدث السابق باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق دكتور خالد دهب، وحنشوف رأي شنو في هذه القضايا.
السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة فكرة استخدام قوات دولية لفض النزاعات أو لفض الاشتباك بين الأطراف المتنازعة تجربة تمت في كثير جدا من الدول، بعضها نجح والبعض الآخر لم ينجح. كل دولة أو كل حرب أو كل صراع له ظروفه الخاصة. بالنسبة للسودان أنا شايف أنه في الوقت الحاضر ما في إرادة من الطرفين لوقف إطلاق النار أو لوقف الحرب، وكل طرف بيصر على أنه هو ممكن يحسم الصراع دي عسكريا، وده أنا أفتكر يعني في تقدير الشخص غير صحيح أو غير ممكن. فكرة استخدام قوات دولية أو في الحالة دي قوات إفريقية قد تنجح في السودان. ناس كتير طبعا بيقولوا إنه ما نجحت في دارفور، لكن أنا في تقديري إنها نجحت لحد بعيد، بدليل إنه الصراع في دارفور يعني تقريبا كان هدأ في الآخر وأدى إلى جلوس الأطراف المختلفة مع بعض والوصول إلى اتفاقيات، بعضها نجح وبعضها الآخر لم ينجح. في السودان الآن أنا أعتقد يعني قد تنجح الفكرة، لكن هنالك عوائق لا بد من وضعها في الاعتبار. أولا كبر المساحة في السودان، يعني السودان مساحته شاسعة جدا، وبالتالي يعني أي قوة أو أي قوات دولية موجودة لازم تنتشر على في محيط جغرافي كبير جدا، وده بيعني أنه لازم تكون أعداد القوات كبيرة حتى إنها تستطيع أن تغطي هذه المناطق. الشيء الآخر دائما وأبدا يعني القوات الدولية عندما تدخل لفض الاشتباك بين الأطراف وحماية المدنيين، هو ده في الحقيقة الغرض الرئيسي، حماية المدنيين. لو ما فيش إرادة من الأطراف المتحاربة إنها تخضع للشروط بتاعت إيقاف وقف إطلاق النار بين الطرفين وعدم المساس بالمدنيين، يبقى من الصعب جدا أن قوات مشتركة أو قوات دولية تجي وتنجح. القوات الدولية ما الغرض منها إنها تشتبك مع المتحاربين أبدا، دائما الغرض منها هو حماية المدنيين وفضل الاشتباك أو فضل الارتباط بين القوات المتحاربة، وده بيحصل باتفاقيات. في ظل الوضع الموجود أنا أرى أنه من الصعب جدا أن القوات الدولية تستطيع أن تنجح وتقدر تعمل أي شيء في هذا المجال، اللهم إلا إذا دخلت عنوة وقدرت تعمل حماية لبعض التجمعات بتاعت المدنيين. لكن يعني أخذين في الاعتبار توسع رقعة الحرب في السودان الآن أفتكر من الصعب جدا جدا. تجربة القوات الأممية زي ما قلت في البداية نجحت في بعض الدول ونجحت في بعض الأماكن، ولكنها لم تنجح في أماكن أخرى. فده كله بيعتمد على الظروف المحيطة بالصراع وعلى الظروف المحيطة بالبلد وبالاشتباك الموجود الآن في السودان.
في ختام هذه الحلقة بنشكر كل من السفير أبو بكر حسين والخبير الإعلامي والمتحدث السابق باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق الدكتور خالد دهب، وتكلموا معنا حول تصريحات المبعوث الأمريكي بشأن اتصالات مع الاتحاد الإفريقي لتهياته لإرسال قوات لحماية المدنيين في السودان. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى هذا اللقاء على راديو دبنجا مع عمر عبد العزيز. أصدر كل من قوات الدعم السريع والقوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني أصدروا بيانات متضاربة بشأن المعارك الدارت بين الجانبين يوم الثلاث في منطقة المالحة بولاية شمال دارفور، حيث ادعى كل طرف الانتصار على الآخر. اتصلت بالقائد السابق لقوات البحرية السودانية في الجيش السوداني الخبير العسكري فتح الرحمن محي الدين، وسألته عما توفر له من معلومات عن المعارك في شمال دارفور وعن القصف الجوي من قبل الجيش في ولاية الجزيرة والاتهامات الموجهة لقوات تقاتل مع الجيش بتنفيذ إعدامات في منطقة الحلفاية وغيرها من الملفات.
طيب، أولا التحية ليك والتحية لمستمعي إذاعة دبنجا، وأقول يعني قولا فصلا، اليوم المشتركة تسيطر سيطرة تامة على منطقة المالحة ودحرت الميليشيا المتمردة تماما ودمرت عدد كبير من مركبات واستولد على عدد آخر ولديهم عدد من الأسرة من هذه الميليشيا. هذا مؤكد. شمال دارفور هنالك نجاحات كبيرة جدا للقوات المشتركة والقوات المسلحة في عدة محاور، ليس فقط حتى محور المالحة، هنالك محاور أخرى أيضا تحقق فيها القوات المشتركة نجاحات كبيرة وتمضي نحو تحقيق أهدافها بخطة قوية وراسخة ومعنوياتهم عالية جدا. واليوم يعني بثوا أكثر من 10 فيديوهات تؤكد ما أقوله لك الآن. أيضا هنالك نجاحات للمشتركة في غرب دارفور، أيضا نجاحات كبيرة جدا في منطقة كولبوس وشرق كولبوس وشمال كولبوس، وتدمير كبير جدا للعدو وهروب العدو نحو الحدود التشادية، والمشتركة تسيطر سيطرة كاملة، و أنا أعتقد أنه سينتحر التمرد في دارفور قبل أن ينتحر في الخرطوم.
طيب، في ظل هذه الأخبار التي تحدثت عنها سعادة الفريق، ما هي توقعاتكم للمعارك المقبلة في شمال دارفور والفاشر بصورة خاصة؟ كيف تتوقعون أن يكون الوضع في الفاشر خلال الأسابيع والأيام المقبلة؟
أعتقد أن القوات اللي بتعمل في شمال دارفور ستعمل على فك الحصار عن مدينة الفاشر وتطهير الطريق حتى تتمكن يعني الغاسة من الوصول لأهل الفاشر، لأنهم يعني للأسف هذه الميليشيا تقطع الطريق للعون الإنساني من أن يصل إلى الفاشر، وحتى الآن لم يصل أي عون إنساني للفاشر بسبب هذه الميليشيا المتمردة. دائما هي تنهب الغاسة وتنهب العون الإنساني القادم إلى اتجاه الفاشر. الآن تتمكن المشتركة من فتح الطريق من تخفيف المعاناة على أهلنا في الفاشر وعلى إزالة الحصار تماما من منطقة الفاشر وما حولها، وبالتالي سيتحسن الوضع الإنساني سريعا جدا إن شاء الله، وستصل يعني حتى القوافل التجارية لمدينة الفاشر وستنتعش الحياة فيها من جديد إن شاء الله.
نعم. طيب، إذا انتقلنا من الفاشر إلى الجزيرة، أفادت أنباء بأنه طيران الجيش السوداني شن غارات كذلك على مناطق بيكا والكريبة بولاية الجزيرة، كيف تنظر إلى هذا التطور وفي أي إطار يأتي؟
هذا ليس تطور، هذا هو النهج الذي متبع في تدمير هذه الميليشيا. استراتيجية القوات المسلحة منذ 15 أبريل 2023 هي تدمير هذه الميليشيا وتدمير قدرات الميليشيا المادية والبشرية. وهذه الخطة أعتقد أنها تمضي بخطة راسخة وقوية، وكل ما يتم تنفيذه الآن يصب في مصلحة هذه الخطة بسبب تدمير قوة العدو حتى تتمكن القوات البرية من التقدم بأقل قدر من الخسائر وتطهير ولاية الجزيرة والدخول إلى مدينة ود مدني بأقل قدر من الخسائر. والآن الخطة تمشي بخطة راسخة وقوية، يتدمر العدو، والآن العدو أصبح في حالة واهنة جدا، وأنا أتوقع انهيارا يعني وشيكا للعدو خلال الساعات اللي نقول الأيام القادمة.
نعم، يعني ربما البعض يقول إنه استخدام الطيران من قبل الجيش في بعض المناطق قد يؤدي إلى خسائر في صفوف المدنيين، كيف تنظرون إلى هذا الحديث؟
هذا حديث عاري تماما من الصحة. القوات المسلحة لديها مصادر قوية جدا لتحديد الأهداف، لديها قدرة على إيجاد الإحداثيات بدقة لتواجد الأهداف التي تتبع إلى الميليشيا المتمردة، وأي هدف يتبع للميليشيا المتمردة يتحصن خلف مكون مدني القوات المسلحة تتفادى إصابته حفاظا على المكون المدني الذي اتخذته درعا بشريا. لكن كل المناطق التي استهدفها الطيران الآن هي مناطق لهذه الميليشيا بامتياز، ليس فيها مواطن، ليس فيها أبرياء، ليس فيها ما يدعو إلى القلق. القوات المسلحة حريصة جدا على سلامة المواطنين، حريصة جدا على أن تكون عملياتها دقيقة، الاستخدام للمسيرات، الاستخدام للطيران المأهول، الاستخدام للمدفعية، كله يأتي في إطار المعلومات الدقيقة جدا التي تتوفر من أرض المعركة، تتوفر عن العدو إحداثيات دقيقة جدا، معلومات يعني ليس فيها أي مجال للشك. وإن كان هنالك نسبة شك قليلة جدا في أن هذا التعامل قد يؤدي إلى إصابة مدنيين، بالتأكيد القوات المسلحة تتوقف عن استخدام أي وسيلة من وسائل التدمير حفاظا على المكون المدني في هذه المنطقة.
نعم، سعادة الفريق شهد يوم أمس عدد من الزيارات، حيث زار قائد الجيش الفريق أول البرهان الفرقة الثالثة مشافي شندي، وتفقد منطقة الكدر العسكرية ومنطقة حطاب، وكذلك زار والي الخرطوم منطقة الكدر العسكرية ومنطقة حطاب. إلى ماذا تشير هذه الزيارات المكثفة لتلك المناطق وتحديدا إلى منطقة الكدر العسكرية؟
زيارة السيد القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهاني إلى منطقة الكدر العسكرية وقائد خطاب العملياتية، يعني يمكن أن ننظر إليها في اتجاهين. الاتجاه الأول هذا تأكيد لتلاحم القيادة مع القاعدة، تأكيد لأن القوات المسلحة كلها جسم واحد من القائد العام إلى أحدث جندي، تأكيد للثقة المتبادلة والمطلقة ما بين القائد العام وجنودهم وما بين الجنود وقائدهم. هذا كله يعني يتجسد تماما في زيارة الأمس، التلاحم القوي للقائد العام وسط الجنود، يعني امتطاء تاتشر أو العربية لاند كروزر بيكب في الصندوق الخلفي مع الأفراد، هذا كله يؤكد أن هنالك تلاحم قوي جدا، وأن القوات المسلحة كلها كيان واحد على قلب رجل واحد، ليس لهم أي هدف الآن بخلاف تدمير هذه الميليشيا المتمردة. هذا جانب، وهذا فيه رسالة قوية جدا للذين يتشككون ويتحدثون عن أن قد يحدث انقلاب وقد يحدث تغيير، وقد هذا يؤكد أن القوات المسلحة كلها على قلب رجل واحد، وليس ما بينها أي فرصة للتشكيك أو للتخوين أو للتخزيف. هذا الجانب. الجانب الآخر هي رسالة واضحة جدا من زيارة رئيس مجلس السيادة القائد العام، من زيارة الوالي والجهاز التنفيذي للولاية لهذه المنطقة. إذن هذه المنطقة أصبحت منطقة آمنة تماما، لا يمكن للقائد العام ولا يمكن لوالي الولاية أن يزوروا منطقة لو فيها نسبة بتاعت تهديد يعني حتى ولا 1%. هذا يؤكد أن هذه المنطقة أصبحت آمنة تماما، الميليشيا اندحرت تماما في هذه المنطقة، وبالتالي أصبحت يعني فقط تحتاج إلى عودة المواطنين لكي تعود الحياة للمنطقة. نحن نقول يعني لا نحبذ الاستعجال، فقط في هذه المرحلة فليعود الشباب، الشباب من منطقة الحلفاية والسامراب والدروشاب وأم الغرى والزاكياب ونبتة وحطاب، كل هذه المنطقة والزيرقاب وشمالا كده لغاية السقاي، الشباب في هذه المنطقة عليهم أن يعودوا الآن. كل من لم يحمل السلاح حتى الآن مع القوات المسلحة عليه أن يعود لكي يساهم مع الجهاز التنفيذي في الولاية في تطهير المنطقة من دنس هذه الميليشيا. هنالك تلوث بيئي كبير جدا، هنالك أوساخ وبقايا جثث ويعني بيئة صالحة للأمراض تتطلب تطهير طبي بمعاونة أهل المنطقة مع الجهاز التنفيذي، تتطهر هذه المنطقة ثم بعد ذلك تبدأ العودة التدريجية للخدمات من الكهرباء والمياه، ثم بعد ذلك يعني تعود بقية الأسر وتعود الحياة إلى طبيعتها. هذه الرسالة القوية التي يجب أن تكون قد وصلت، بأنه الآن هذه المنطقة أصبحت منطقة آمنة تماما وليس فيها ما يزعج، وليس هنالك أي وجود لأي ولا أمل لأي تهديد لهذه المنطقة مستقبلا. هذه الرسالة الثانية، وهذه الرؤية الجانب الآخر من لرؤية هذه الزيارات لهذه المنطقة. زيارة القائد العام لمنطقة شندي يتأتي في إطار زياراته لكل جبهات الساخنة التي تعمل فيها القوات المسلحة، وبحمد الله الآن القوات المسلحة تعمل في العديد من الولايات، وكل الولايات تشهد تقدم يعني ملحوظ، وكل الولايات تشهد تراجع واضح جدا للميليشيا المتمردة، وكل الولايات تشهد انتصارات كبيرة جدا، ومتفائلين تماما بأنه العدو إن شاء الله في نهايته والحرب في نهايتها بشكل عام.
سعادة الفريق، على ذكر منطقة الخلفاية، كانت قد ظهرت بعض الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وقال البعض أن هذه إعدامات نفذتها بعض الجهات التي تحارب إلى جانب الجيش، وذكروا كتيبة البراء تحديدا. ما هي المعلومات المتوفرة لديك عن هذه الفيديوهات التي أظهرت عمليات إعدام في الخلفاية؟
أولا يعني من حيث المبدأ نقول كل الذين يحملون السلاح الآن يعملوا تحت إمرة القوات المسلحة وبتعليمات من القوات المسلحة، وليس هنالك أي كيان يعمل بصفة مستقلة، لا براءون ولا لجان مقاومة ولا كتائب إسناد بأي شكل من الأشكال، كلها كتائب إسناد مدني تعمل تحت إمرة القوات المسلحة، ولا يستطيع أي شخص أن يطلق النار بأي شكل من الأشكال إلا ويبغى تعليمات من القوات المسلحة. هذا جانب. الجانب الآخر، ليس هنالك مجال لإعدامات للمدنيين مطلقا، حيث أن هنالك معلومات دقيقة جدا متوفرة من كل المناطق التي الآن تسيطر عليها الميليشيا. هنالك عناصر استخبارية تعمل لمصلحة القوات المسلحة، توفر معلومات عن من المتعاونين، من الذين حملوا السلاح مع الميليشيا، من الذين قدموا خدمة للميليشيا في الإرشاد على منازل النظاميين في تلك المناطق، من الذين ساهموا مع الميليشيا في سرقة منازل المواطنين. هذه المعلومات متوفرة لدى القوات المسلحة بشكل تفصيلي ودقيق جدا من خلال أجهزة استخباراتية موجودة في المسرح الآن. أنا أؤكد لك كافة المناطق التي لم تصلها القوات المسلحة لديها فيها عناصر استخبارية تعمل في جمع المعلومات، تحدد من الذي يشارك مع هذه الميليشيا وما هو حجم مشاركته، وبالتالي ليس هنالك مجال لأن نتهم أي شخص زورا بأنه كان مساندا للميليشيا ويتم إعدامه بهذا الفهم. ليس هنالك مجال لذلك، ليس هنالك مجال لأي إعدامات خارج نطاق القانون. كل من تثبت وثبت أنه تعاون مع هذه الميليشيا يقدم إلى محاكمة وينفذ فيه الحكم القضائي الذي يتناسب مع حجم الجرم الذي ارتكبه في حق المواطن السوداني في مساندته لهذه الميليشيا بأي شكل من الأشكال. لكن ليس هنالك أي صحة لهذه الافتراءات ولهذا الحديث الذي يتحدث عن إعدام مدنيين، هذا كله هراء وكذب. هنالك العديد من أفراد هذه الميليشيا الآن يخلعون زيهم الرسمي ويرتدوا ملابس مدنية ويزعوا إلى الخروج من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها والتي كانوا ينتشرون فيها، وهؤلاء هم ليس لهم مصير إلا القتل يعني، ويعني لا يمكن أن نتعامل معهم بخلاف ذلك يعني. فهذا هو الذي يحدث، ولكن ليس هنالك إعدام لمدنيين، بل بالعكس هنالك تحرير لأعداد كبيرة جدا من الأسرى المدنيين الذين كانوا يقبعوا في بدرونات المنازل تحت سطوة هذه الميليشيا المتمردة، تم إخراجهم من هذه المحتغلات وتم ترحيلهم إلى مناطق آمنة، وتم تقديم الخدمة الطبية لهم، وتم تقديم كل المساعدة لهم حتى يعودوا إلى وضعهم الطبيعي. بخلاف ذلك أنا أعتقد أنه الأمور تمضي بشكل جيد جدا، ما في أي إعدامات، ما في أي قتل عشوائي، ما في فئة بتعمل خارج سيطرة القوات المسلحة، والقوات المسلحة لا تعمل عشوائيا وإنما تعمل بناء على معلومات مؤكدة ودقيقة جدا. يعني الدعامدة لو لبس ملكي ولا لو بقى عريان مرة واحدة ما لابس حاجة، هو دعامي معروف وما في طريقة له يتخارج. لكن أي زول ما دعامي أنا أعتقد أنه سيجد كل الاحترام والتقدير من القوات المسلحة. القوات المسلحة وكل الشعب السوداني مقتنع تماما أن هنالك كثير من الأبرياء تقطعت بهم السبل في مناطق سيطرة هذه الميليشيا ولم يتمكنوا من الخروج، وليس لهم يعني ذنب في أنهم يكونوا موجودين في هذه المناطق. الآن القوات المسلحة تقدم لهم الخدمات، تقدم لهم الغذاء، تقدم لهم الدواء، تساعد الكبار السن إن أرادوا أن يتحركوا إلى مناطق أخرى تنقلهم وتحركهم إلى مستشفيات وهكذا. لكن ليس هنالك أي استهداف لأي مكون مدني مهما كان شكله ومهما كان نوعه.
نعم، وسؤال أخير، كيف تمضي العمليات العسكرية في بقية المناطق في ولاية سنار في محور الفاو؟ كيف هو الوضع في بقية المناطق؟
محور سنار مبارح قواتنا كانت في قرية قليمة، الذين يعرفون المنطقة قليمة هذه تبعد من سنجة حوالي تقريبا 3 كيلو أو 4 كيلو، والوضع يعني يمضي في تحسن مستمر وتقدم مستمر لقواتنا، وخاصة عناصر العمل الخاص تتقدم دائما القوات وتنفذ عمليات جريئة جدا في مواجهة هذه الميليشيا، والميليشيا تتقهقر وتتراجع. في محور السكر سنار أيضا القوات تتقدم بشكل جيد وتكبد العدو خسائر وتنفذ في مهامه بشكل جيد. في محور جبل موية كذلك القوات تعمل بذات الوتيرة في كل المحاور حول مدينة ود مدني، يمضي العمل بسلاسة كبيرة جدا وبتقدم كبير جدا للقوات نفس الله.
نعم سعادة الفريق فتح الرحمن محي الدين الخبير العسكري، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادات.
شكرا جزيلا.
شكرا شكرا سعادة. شكرا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.